بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في شرح منظومة القواعد الفقهية. كنا وقفنا عند قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في بحث الدليل على هذه القاعدة. وقفنا عند الدليل الثاني ومما يدل. نعم، نتابع القراءة.
قال شيخنا غفر الله له ولوالديه: ومما يدل على هذه القاعدة من السنة أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وجه الاستدلال بالحديث أن فيه تفويت مصلحة دنيوية على بعض الناس لأجل دفع مفسدة عظيمة عن غيرهم في الآخرة، وهي دخول النار والعياذ بالله. من فروع هذه القاعدة المنع من خروج المرأة للعمل على ما فيه من مصلحة دنيوية لها إذا أدى ذلك إلى الاختلاط بالرجال الأجانب أو التبرج والسفور وإظهار الفتنة. وهذا المنع منسجم تماماً مع مقاصد الشرع المطهر في درء الفساد وصيانة الأعراض وإيصال أبواب الفتنة والشرور. وليس يبيح للمرأة أن تخرج من بيتها على هذا النحو إلا ممن قال الله فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وليعلم أن قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها.
إذن هذه المسألة مهمة جدا لعموم البلوى بها اليوم، بل من 100 سنة تقريبا المسلمون ما كانوا يعرفون هذا الانفلات النسوي العجيب والغريب، وإنما هذا جاء من الاستعمار. هذه أخلاق النصارى الغربيين تسللت إلى المسلمين، فالاستعمار هو الذي جاء بهذه الفكرة، بفكرة ما يعرف بحرية المرأة وبحقوق المرأة واكتسابات المرأة، والآن يدندنون بهذا. المسلمون ما كانوا يعرفونها. المرأة لها حدودها، لها حقوقها الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لها حدود لا يجوز لها أن تتعدها. وقد حافظ المسلمون على هذه الحدود إلى أن جاء الاستعمار وأذناب الاستعمار، ودخلوا علينا بهذه الأفكار بتحرير المرأة وحقوق المرأة، ولا بد أن تأخذ حقوقها وأن تكون كالرجل إلى آخره. وصدق كثير من المسلمين، صدقوا هذا الذي دعا إليه الكفار وإبليس، وأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة. كثير من نساء المسلمين ابتليت بالتبرج، يعني المسألة ما سارت أنها تتعلم وأنها تذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة وأن تتوظف، لا، تركوا حدود الله بذريعة الحرية والحقوق. حتى الحجاب الذي فرضه الله على المؤمنات ترك. هذه مفسدة من المفاسد التي حصلت، وأصبحت المرأة تظهر بالتبرج، شعرها مكشوف، نحرها مكشوف، ذراعها مكشوف، ساقها مكشوف، وربما يكون الأمر أكثر من ذلك. وهذا ليس عند واحدة أو ثنتين أو ثلاث، لا، مع الأسف هذا شيء عام وطم. تربين النساء على ماذا؟ على هذه الفكرة الغربية الاستعمارية، فكرة التبرج والسفور والانفلات والتحرر والاختلاط. وأصبحت هذه الظاهرة راسخة في المجتمعات الإسلامية. كيف السبيل إلى القضاء عليها؟ كيف السبيل؟ وإذا جاء شخص الآن يدعو المرأة إلى أن تلتزم حدود الله وأن تترك هذه الطريقة الإبليسية الشيطانية، قاموا عليه وصاحوا، هذا يريد أن يهضم المرأة حقوقها وأن يضيع على المرأة مكتسباتها وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا خروج المرأة للعمل إذا كان يفضي، وهو كذلك إذا كان يفضي إلى الاختلاط والانفلات والتبرج والفساد يمنع، يمنع. والمرأة والحمد لله تعان وليست تعول. هل المرأة عليها نفقة؟ هل المرأة عليها أن تستأجر بيتا وأن تنفق على أولادها وأن تنفق على زوجها؟ لا، المرأة من حقوقها أنه ينفق عليها. الإسلام حفظ للمرأة حقها، وهذا خير لها من هذه الدعوة الغربية الاستعمارية، تبقى ملكة في بيتها ينفق عليها وتصان عن هذه الذئاب البشرية، تصان عن التحرش، تصان عن البلاء. إما أن يقال له اتركي بيتك، اتركي البيت، اذهبي ابحثي عن العمل، كدي واعملي كالرجال، هذا شيء لا يتناسب معها، بل هذا يعرضها للبلاء والشقاء. وذكرت لكم قبل مدة أن أكثر من 50% من النساء في بريطانيا، بلد الحرية والانفتاح والتحرر، يشتكين أنهن تعرضن إلى تحرش. يعني لو فرضنا مثلا أن 1,000,000 امرأة تعمل في بريطانيا، إذن أكثر من 500,000 امرأة تحرش بها. في مفسدة أعظم من هذه بالنسبة للنساء؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الذي نسمع به اليوم، حقوق المرأة، وكل ما جاء شخص أراد أن يتولى مسؤولية أو منصب في دولة مثلا من دول الإسلامية، ماذا يقول؟ أنا سوف أحفظ الحقوق وسوف أحفظ كذا وحقوق المرأة. وهم ماذا يريدون بحقوق المرأة؟ هذه الحقوق التي فرضها الاستعمار علينا، الحقوق التي فرضها الاستعمار علينا، وهو الانفلات، انفلات النساء. الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة لا تؤمن بهذا الانفلات الذي أدخله علينا المستعمرون. أما اليوم أذناب المستعمرين لا يبالون بشيء، بل هم يصرحون بأن المرأة يحق لها أن تكون وأن تنال أعلى منصب في الدولة، أن تكون رئيسة، ولا يفلح قوم لو عليهم امرأة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الأجيال مع الأسف، هذه الأجيال الإسلامية تربت ونشأت على هذه المغالطة، على هذه المغالطة وعلى هذا الفكر الغربي الاستعماري الذي أفسد النساء إلا من رحم الله. والآن إذا جاء صوت ينادي بالشرع وينادي بالكتاب والسنة، قالوا عنه بأنه رجعي. لا والله ليس برجعي، هو نعم رجعي لأنه يريد أن يرجع بالنساء إلى عفافهن وإلى صيانتهن، يريد أن يرجع بالمرأة إلى العفة والصيانة والكرامة لأنها امتهنت. في الحقيقة امتهنت وضاع بهاؤها، عفتها، هيبتها، جمالها، زينتها، حجابها، ضاع بهذا التبرج، بالوقاحة التي عليها كثير من النساء اليوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا فرع لا بد من التعليق عليه لعموم البلوى ولكثرة المغالطة في هذا الباب، باب ما يسمى عندهم بحقوق المرأة. وليعلم أن قاعدة
وليعلم أن قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها. الأحيان يكون تحصيل المصلحة مقدم على درء المفسدة إن كان جانب المصلحة أعظم، كما في قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ف فأخبر سبحانه أن الجهاد مكروه للنفوس لما فيه من المشقة والتعب ومجالدة الأعداء وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، لكن ما فيه من المصالح في الدين والدنيا والآخرة أعظم وأعظم من المشاق والأضرار المترتبة عليه، بل هذه الأضرار كأنها قطرة في بحر المصالح والمنافع التي اشتمل عليها الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الآثار المترتبة على ترك الجهاد الذي أمر الله به والاشتغال عنه بالدنيا: فإذا ترك العباد الذي أمروا به، يعني القتال في سبيل الله ومجاهدة الأعداء، واشتغلوا عنه بما يصدهم عنه من عمارة الدنيا، هلكوا في دنياهم بالذل وقهر العدو لهم واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ورده لهم عن دينهم وعجزهم حينئذ عن العمل بالدين، بل وعن عمارة الدنيا وفتور هممهم عن الدين، بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من المفاسد الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة، فإن كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيما باستيلاء العدو عليها وتسلطه على النفوس والأموال، وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يشاهده الناس، وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. انتهى.
نسأل الله العافية. كلام عجيب، كلام إذا نظرت للواقع هذا الواقع. الآن المسلمون مثلا في بلاد بورما مثلا، هناك آلاف مؤلفة من المسلمين في منطقة أراكان يتعرضون لاضطهاد عجيب، تهدم مساجدهم وتحرق بيوتهم وتقتل رجالهم وتغتصب نساؤهم. أرأيتم لو كانت راية الجهاد قائمة هناك، هل يستطيع هؤلاء البوذيون الذين يعبدون الأصنام أن يفعلوا ذلك بالمسلمين؟ إذن هذا تطبيق لما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسلمون في مناطق كثيرة يضطهدون ويتغلب عليهم الكفار. لماذا؟ هنا السبب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن لو استعرضنا التاريخ وما فعل الكفار بالمسلمين في الأندلس أو في آسيا أو في الهند أو حتى في أوروبا الشرقية، ما فعل الكفار في المسلمين في أواخر الدولة العثمانية لما الدولة العثمانية انسحبت وتخلت عن أراضيها التي كانت في أوروبا في منطقة البلقان أو في غيرها أو في روسيا أو في الصين. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا ما فعل التتار الوثنيون الكفار بالمسلمين في آسيا وفي العراق وفي خراسان ثم في الشام، وما فعل المستعمرون الكفار للإنجليز والفرنسيين وقبلهم الأسبان والبرتغال. كل هذه الأمم الكافرة سواء كانت نصرانية أو وثنية إنما تجرأت على المسلمين واضطهدتهم وعذبتهم وأذلتهم لأنهم تركوا القتال، تركوا الجهاد. والله المستعان. لكن هذا لا يعني طبعا أن يأتي شخص من المسلمين ويفعل أفعال حمقاء، لا، هذا الجهاد يكون على الأمة، على أولياء الأمور، على الدول. يعني يأتي شخص أو شخصان يكونون فرقة أو يكونون خلية ويذهبون يفجرون ويقتلون، لا، هذا ليس من الجهاد في شيء، هذا من الإفساد كما هو حاصل اليوم. والله المستعان. لكن الأمة بعمومها لابد أن تكون لها هيبة ولها قوة حتى لا يتجرأ أحد عليها من الكفار، لأن الكفار هؤلاء لا يردعهم إلا القوة، عند قوة احترموا أنفسهم وهابوك وكفوا عنك. إذا رأوك ضعيفا تجرأوا عليك وتسلطوا عليك. هذه طريقتهم مع المسلمين منذ أن جاء الإسلام، وهذا في القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كانوا يحاربون الدولة العثمانية التي كانت يعني تمثل الإسلام في ذلك الوقت، كانت دولة قوية، ظلوا يحاربونها ويتآمرون عليها حتى أسقطوها. ثم لما انتهت هذه الدولة العظمى الكبرى وجاءت دول صغيرة مكانها، سواء في تركيا وهي الأصل لتلك الدولة العظيمة التي ذهبت، كانوا حريصين ألا تقوم دولة إسلامية، سواء في تركيا أو في مصر أو في الشام أو في المغرب العربي، أو ما تقوم دولة. ولذلك تركوا في هذه البقاع، تركوا أشخاصا تابعين لهم يقيمون دولا علمانية لا تؤمن لا بالإسلام ولا بالشريعة. وكلما كان الحاكم من هؤلاء محاربا للإسلام كلما كان أقرب وأحب إلى قلوبهم، وهم راضين عنه لأنه قد كفاهم المعونة. والحكام أنفسهم يفهمون ذلك، يعرفون أن الغرب النصراني المتسلط، هذا الجبار الذي عنده الاقتصاد القوي والسلاح القوي والجيوش القوية، يعرفون أنهم يرضون عنه إذا خنق التدين وخنق المسلمين. فإذا نشر العلمانية ونشر الكفر وحارب المصلين وحارب القرآن وحارب الحجاب وحارب، هو يفعل ذلك لماذا؟ هي حتى يرضى عنه أسياده، حتى يرضى عنه أسياده، نسأل الله العافية. لذلك كان بعض الحكام في بعض الدول ماذا يفعل؟ منع الأذان، منع الصلاة، منع القرآن، منع اللغة العربية، يعني أراد أن يسلخ الأمة من الإسلام حتى يرضى عنه الغرب النصراني، سواء أوروبا أو روسيا أو أمريكا، يرضى عنه، يكون محل رضا، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما أمعن في محاربة الدين ومحاربة الشريعة والإسلام كلما كان أحب وأقرب. نماذج غريبة، سبحان الله، نماذج غريبة. ولذلك بعض الحكام في عصرنا الحديث هذا الآن لما قام عليه شعبه ماذا أخذ يردد؟ أي هؤلاء متطرفون إرهابيون، هؤلاء مسلمون، هؤلاء القاعدة يريدون دولة إسلامية. طب هم يريدون دولة إسلامية، ليس هذا من حقهم؟ يعني حرام عليهم، هم مسلمون يريدون حكما إسلاميا يعمل بالكتاب وبالسنة، لكن هو طبعا يأتي بهذا ليحرض ويثير من؟ يثير الأسياد هناك في أوروبا وفي غيرها حتى يقفوا معه في محاربة هذا الذي يسميه الإسلام والمسلمون والمتطرفون إلى آخره. هذه شعوب مسلمة عندها كتاب وعندها سنة، أليس من حقها هذه الشعوب المسلمة أن تقيم حكما إسلاميا قائما على الكتاب والسنة؟ لكن هذا الحق، يعني خذوا ما شئتم إلا هذا الحق ليس لكم أن تطالبوا به، أرأيتم؟ لأن هذا الغرب الكافر والدول الكبرى هذه واقفة بالمرصاد لك، خذ ما شئت إلا هذا، لأنهم يعلمون أن الخطر الحقيقي عليهم هو هذا. ولذلك هم يحاربون ولهم أذناب في البلاد الإسلامية تابعون لهم، إذن يحاربون. لا نريد الدولة، يقولون ماذا؟ لا نريد الدولة الدينية، لا نريد الدولة الدينية، سبحان الله العظيم. وبعض العامة من الناس المسلمين البسطاء الضعفاء ما يعرفون ما هي المؤامرة وما حجم المؤامرة. نعم يا أخي، ما نريد دولة دينية، سبحان الله، وهو ما يفهم معنى هذا الكلام. ما نريد دولة دينية معناه أنك لا تريد أن تطبق شرع الله، هذا الشرع الذي أنزله الله في القرآن وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، تريد أن تلغيه وأن تحكم في العباد بحكم الجاهلية، هذا كلام خطير، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمة الإسلامية تحتاج إلى يقظة، أي والله تحتاج إلى يقظة، إلى صحوة، صحوة من صحوة إخوانية، صحوة دينية حقيقية، رجوع إلى الحق والهدى، إلى الكتاب والسنة، إلى الإسلام، إلى الدين، أن تصلح ما بينها وبين ربها، أن تصلح ما بينها وبين الله عز وجل. كفانا في سوريا، كانوا يمجدون حزب البعث حتى يقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وهذا ما هو عند شخص فئام من الناس، تمجيد لحزب البعث. حزب البعث طبعا فكره وأساسه أنه يريد دولة لا تقوم على الدين، محارب للدين بل محارب لرب العالمين. طيب مجدنا حزب البعث وانضممنا إليه وصفقنا له ومجدناه وعظمنا ومسكنا الحكم في سوريا. الآن قضية حاصلة، تمكن البعث من الحكم في سوريا، ماذا فعل لنا حزب البعث؟ أنا أسأل السوريين الذين الآن يدفعون الثمن باهظا، ماذا فعل لنا حزب البعث؟ سلم البلد للعلويين، هذا الذي فعله حزب البعث. لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه، هذا الذي فعله، أنه أعطى هذه البلد الإسلامي العريق، البلد العربي العريق هذا سوريا، سلمها لقمة سائغة للنصيرية العلويين هؤلاء، فحكموا البلاد والعباد، وأصبح البعث والبعثيون مجرد واجهة فقط، لا حول لهم ولا قوة، وإنما الذي يحكم البلد ويتصرف فيها ويتحكم فيها ويحارب فيها الإسلام والسنة هم هؤلاء الذين هم من أنجس بني آدم. أما يتعظ المسلمون؟ أما يتعظون؟ هذه الأحزاب اليسارية والأحزاب القومية والأحزاب البعثية والاشتراكية، ماذا قدمت لنا؟ ماذا قدمت لهذه الأمة؟ سبحان الله. والكلام في ذلك يعني الحديث كما يقال ذو شجون، لكن نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يقيم حكم الكتاب والسنة، وأن يرد عنا كيد الكفار، وأن يرد أيضا عنا كيد المنافقين، هذه الطوابير سمون الطبر الخامس، هؤلاء لأنهم يحاربوننا وهم من أبناء جلدتنا، يحاربوننا حربا قد تكون أشد من حرب الكافر الأجنبي، نسأل الله العافية. هذا كله تعليق على هذا الكلام الرائق الشيق الممتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أنا علقت أيضا هنا بتعليق، نعم نقرأه.
قلت هذا الكلام كأنه شرح وبيان لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أبناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
نعم، إذن كلام السابق يعتبر تعليقا أيضا على هذا الحديث. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.